الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الدرس 62 من شرح كتاب ذات المستقبل لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى باب صلاة الاستسقاء. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: باب صلاة الاستسقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء مأخوذ من السقي، والسين والتاء للطلب، كقولهم: استغفر إذا سأل الله أن يغفر له، واسترحم إذا سأل الرحمة من الله عز وجل. والاستسقاء هو طلب السقيا من الله عز وجل. ومناسبة هذا الباب لما تقدم أنه بعد فراغه من صلاة الرهبة، وهي الصلاة التي تشرع عند رؤية كسوف القمر والشمس أو خسوفهما، ناسب أن يتكلم رحمه الله على صلاة الرغبة، وهي التي يسأل فيها العباد ربهم أن يسقيهم الغيث والحياء. فناسب رحمه الله أن يتكلم على هذه الصلاة بعد ذكره لأحكام الكسوف. وهذه الصلاة مشروعة بعموم الأدلة التي أمرت بالتضرع عند نزول البلاء وندبت إليه، كقوله سبحانه وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فتشرع هذه الصلاة عند حصول الضيق بالناس بسبب ما كان منهم من الذنوب والمعاصي، فيتأخر عنهم القطر من السماء ويعظم حالهم، وتشتد عليهم المؤونة بسبب غور الآبار وذهاب المياه من العيون وانقطاع السيول والأنهار. والناس من حيثهم يحتاجون إلى هذه الأمور، أعني الآبار والأنهار، للشرب ولسقي الدواب، وكذلك لكي يقيمون عليها مصالحهم من زرع وحرث وماشية ونحو ذلك. فإذا انقطع القطر من السماء تضرر الناس وعظم بلاؤهم بذلك، فشرعت هذه الصلاة لأن الحالة حالة شدة. والله يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فهي حالة شدة وبأس، فيشرع أن يتضرعوا ويسأل الله رحمته ومن واسع فضله. وقد شأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض العلماء رحمهم الله كابن حبان أن استسقاءه عليه الصلاة والسلام وقع سنة 6 من الهجرة، وذلك في شهر رمضان. استسقى عليه الصلاة والسلام بالمسلمين حينما شكوا إليه تأخر الغيث وكذلك تضررهم بالجد. فاستسقى عليه الصلاة والسلام، فشرعت هذه الصلاة بفعله عليه الصلاة والسلام، ولها أحكام ومسائل. ومن ثم اعتنى الفقهاء رحمهم الله بذكرها في كتاب الصلاة، لأنه يشرع لها أن يصلي. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن صلاة الاستسقاء تكون ركعتين، إلا خلافا ممن لا يعتد بخلافه من أهل البدع والأهواء، حيث قالوا إنها 4 ركعات. وإلا مذهب السلف والخلف أنها ركعتان، لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعلهما دون زيادة عليهما. نعم.
إذا أشجبت الأرض وقحط المطر.
إذا أشجبت الأرض وقحط المطر، الناس يتضررون بتأخر السقيا ويكون ضررهم على صور، إما أن يتضرروا في أنفسهم، وهذا يحدث أشد ما يحدث في البوادي ونحوها حيث تغور المياه في الآبار وتنقطع السيول والأنهار وتجف العيون ويذهب ماؤها فتعظم عليهم المؤونة بحفر الآبار، وقد يقوموا بحفرها دون أن يجدوا الماء، فحينئذ يتضررون بمؤونة السقيا والكلفة التي يجدونها بعدم تيسر الوصول إلى الماء، فهذا النوع من الأسباب يعتبر مؤثرا في صلاة الاستسقاء، فلو كان أهل محلة أو موضع تضرروا بسبب غور آبارهم وذهاب المياه من العيون وانقطاع السيول عنهم شرع لهم أن يصلوا صلاة الاستسقاء. كذلك هناك نوع ثان من التضرر، وهو الذي يقع على البساتين والزروع والمراعي، فإنه يحتاج الدواب كما هو معلوم، يحتاج الدواب إلى الرعي، والمراعي تعين على صلاح الدواب والبهائم، فإذا أجلبت الأرض وبعد عهد المطر انقطع الكلى، إما للجفاف بسبب القحط وشدة السنين، وإما أن يكون بسبب قلة المرعى لندرة المطر، فحينئذ تتضرر الدواب، وإذا تضررت الدواب تضرر الناس بتضرر الدواب، كذلك تتضرر الزروع والبساتين، فلربما جفت وماتت، حتى إن بعض الزروع قد ولو أصابت الماء من عروقها قد تصيبها أمراض في أواقها، لا يزيل هذه الأمراض إلا الله جل جلاله حينما ينزل الغيث الذي يغسل أوراق هذه الأشجار، حتى لو استقت ووجدت الماء في جذورها فإنها تحتاج إلى هذا الغيث الذي سماه الله عز وجل ووصفه بكون رحمة، فمن رحمته سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الخير للزروع، فإذا انقطع القطر من السماء تضرروا، فتضررت الزروع فماتت، أو على الأقل تضرروا بقلة ما يكون من هذه الزروع لقلة الماء، فكلتا الحالتين سواء تضرروا بانقطاع الماء الذي يشربون أو تضرروا بقلة المرعى أو تضرروا بهما معا، فكل ذلك مما تشرع له صلاة الاستسقاء. وبناء على ذلك فلو كانت أحوال الناس دون الحالة التي فيها الكفاية، بمعنى نزل عليهم الغيث ولكن نزوله لم يكن بصورة تحيي الأرض حياة ينتفع بها الناس انتفاعا يحصل به الرزق على وجه التمام والكمال، قال بعض العلماء يشرع لهم أيضا أن يصلوا صلاة الاستسقاء. إذن على هذا القول الذي يختاره جمهور العلماء لا يتوقف حكمنا بمشروعية صلاة الاستسقاء على حالة الجدب الشديدة ولا على حالة القحط الشديد، فلو كان هناك نوع جدب فيه نوع ضرر يشرع أيضا أن يصلوا، ولو كان الماء موجودا ولكنه بقلة أو المرعى موجودا ولكنه بقلة فإنه يشرع حينئذ أن يستسقوا. النوع الأول من الاستسقاء كما نص المصنف، إذا أجلبت الأرض وقحط المطر، والنوع الثاني أن يكون هناك الماء موجودا ولكنه لا يكفي لسد الحاجة، كذلك أيضا يشرع الاستسقاء في الحالة الثالثة وهي أن يستسقوا فلا يسقوا، فيشرع لهم أن يكرروا مرة ثانية الاستسقاء ويسأل الله العظيم أن يرحمهم، ولو تكرر ذلك إلى عشرات المرات فلا حرج، فإنه داخل في عموم النذر إلى التضرع وسؤال الله الرحمة.
صلوها جماعة وفرادى.
صلوها جماعة أي صلوا صلاة الاستسقاء جماعة، ومذهب العلماء رحمة الله عليهم يكاد يكون مذهب الجماهير أنها سنة مؤكدة وقال بعض العلماء انها مستحبه، والنصوص داله على تاكد هذه السنيه، ويقوم الامام بالاستسقاء عند رؤيه احوال الناس او شكواهم، ويكون الاستسقاء على صورتين. الاستسقاء له ثلاث صور. الصوره الاولى ان يكون بالصلاه مع الجماعه، وهذا هو الذي يعتني العلماء رحمهم الله ببيان احكامه ومسائله بالغالب، وهو الذي ينصب عليه الحديث في باب صلاه الاستسقاء. النوع الثاني من الاستسقاء، الاستسقاء من الافراد، وذلك ان يستسقي الانسان وحده، كان يكون صاحب مزرعه او صاحب دواب، ويتضرر بعدم وجود الكلى فيصلي ويسأل الله عز وجل، لكن على غير صفة صلاة الاستسقاء، ولكن يصلي صلاة مطلقة يسأل الله عز وجل فيها من فضله ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا استسقاء من الأفراد. النوع الثالث من الاستسقاء، الاستسقاء في صلاة الجمعة، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا من الأعراب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يغيثنا. وفي رواية أنه اشتكى الجهد واللأواء التي هم فيها، حتى جاء في بعض الروايات أنه وصف شدة الجدب إلى أن الدابة لا يتحرك لها ذيل من شدة ما هي فيه من الإعياء والنفر. فلما اشتكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفيه وقال: حتى رؤيا عياد بدطيه، وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فوالله ما بالسماء من سحابة ولا قزعة حتى خرجت من وراء أحد، من وراء سلع كالترس، يعني سحابة، فأمطرتنا أسبوعا، في رواية انتشر حتى عمت المدينة، فأمطرتنا سبتا حتى إنهم لم يروا الشمس فيها وهي تمطر، وما جاء قوم من ناحية إلا وذكروا الحياة والمطر وأنهم سقوا. قال: فلما كانت الجمعة الثانية دخل نفس الرجل واستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. وفي رواية أنه ما أشار إلى جهة إلا تفرق الصحابة عنها، وهذا من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أنه تحصل معنا ثلاثة أنواع من الاستسقاء: الاستسقاء جماعة، وذلك بالصلاة كما سيصفه المصنف رحمه الله، والاستسقاء فرادى، أن يدعو الإنسان، فالإنسان لو كان جالسا في مزرعته أو بين دوابه وبهائمه ونظر إلى شدة ما هو فيه وتذكر ذنوبه وإساءته في جنب ربه، فرفع كفه إلى الله يسأله أن يغيثه ويرحمه، فهذا مشروع ولا حرج فيه. ولو صلى وسأل الله عز وجل في صلاته واسترحم ربه فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأنه داخل في عموم التبرع. لكنه لا يصلي صلاة الاستسقاء بصفتها إذا كان منفردا، وإنما يصلي صلاة مطلقة لعموم حديث عائشة: كان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة. وقد أمر الله عز وجل بالفزع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ندب الله عز وجل المبتلى بالفزع إلى الصلاة عند حصول البلاء، فقال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة. فلذلك لا حرج أن يدعو. النوع الثالث، الاستسقاء يوم الجمعة، ويكون الاستسقاء يوم الجمعة من الخطيب إذا اشتكى له الناس أو رأى هو وأحس بحاجته، فإنه يستغيث ويسأل الله العظيم من فضله. أما بالنسبة لقوله إذا أجلب الأرض، كونه يقول إذا أجلب الأرض كأنه يشير إلى الوقت الذي يكون فيه الاستسقاء، وبناء على ذلك فإن الزمان الذي يقع فيه الاستسقاء عند حصول المشقة والحاجة من الناس، حتى ولو كان ذلك في الصيف، فإن رحمة الله واسعة، والذي ينزل الغيث في مواسمه قادر على أن ينزله في غير مواسمه، وهو على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. نعم.
وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد.
نعم، بالنسبة لصفة صلاة الاستسقاء فيها مسائل. أولا بالنسبة لوقت الاستسقاء السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج حينما بدا حاجب الشمس كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ولذلك قال العلماء رحمه الله باستحباب أن تكون صلاة الاستسقاء في وقت صلاة العيدين وذلك بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. وقولها رضي الله عنها بدا حاجب الشمس هذا تعبير يشير إلى أن إلى ظهور ضوء الشمس والحاجب هو الضوء وإنما عبروا به لأن الضوء من الشمس يحجب الشمس فأنت إذا رأيت الشمس مشرقة متوحدة بضوئها لا تستطيع أن ترى نفس الشمس لأنه يحجبها عنك من شدته وقوته وذلك يقولون حاجب الشمس الذي يحجب الشمس من ضوئها. فخرج عليه الصلاة والسلام وكان قد وعد الناس ولذلك السنة أن يعد الناس على هذا الخروج كما سيأتي فيخرج ويكون وقوعها في وقت الضحى ويصلي بعد انتهاء وقت النهي ووقت النهي بعد صلاة الصبح ينتهي بارتفاع الشمس قيد رمح. أما أثناء الطلوع أو بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس فإنها لا تصلى قولا واحدا عند العلماء حتى حكي الإجماع على عدم مشروعية إيقاع صلاة الاستسقاء في أوقات الكراهة ولذلك ليس بمشروع أن يوقعها في هذا الوقت مع أنها لها وجه أن تكون من صلاة ذوات الأسباب لكنه لما كان الأمر فيه نوع تأثم واقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع هذا. وأما آخر وقتها فبعض العلماء يقول صلاة الاستسقاء جماعة تصح في الليل والنهار ولا حرج أن يصلوا في الليل أو يصلوا في النهار أو يصلوا في أي وقت إلا أوقات الكراهة. هذا مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله وفي الحقيقة هذا المذهب لا يخلو من نظر ولذلك لو كانت في أي وقت لالتمس عليه الصلاة والسلام وقت السحر إلا أن بعض العلماء أجاب عن هذا الاعتراض وقال إن وقت السحر يشق على الناس خاصة وأن أكثرهم نائمون لكن أجيب بأن المشقة مقدور عليها لأنها صلاة في يوم معين فلا مانع أن يكلفوا به وقد كان عليه الصلاة والسلام يندب الناس إلى إحياء العشر الأواخر وهو يندب به عامة الأمة. الشاهد أن هذا القول يقول لا فرق عندي بين أن يصلوا بالليل أو يصلوا بالنهار وأقول إنه لا يخلو من نظر لأنه لو كانت صلاة الليل مشروعة لفعلها عليه الصلاة والسلام لأنها أرفق بالناس ولو قلنا إنه في السحر يكون أصعب فإنه لا مانع أن يفعلها بين العشاءين وهذا أرفق وأخف بكثير على الناس لكن كونه عليه الصلاة والسلام يتقصد أول النهار لا شك أنه هو الأولى والأحرى ولذلك قال بعض العلماء أنه ينتهي وقتها بالزوال كالعيد وهذا هو الأشبه ولذلك نجد الصحابة يلحقون صلاة الاستسقاء لصلاة العيد.
وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد
يبتدئ الإمام بالصلاة على أحد قولي العلماء رحمهم الله يخرج من بيته خاشعا متخشعا متبذلا متذللا متواضعا متضرعا هكذا ثبت في حديث ابن عباس قال رضي الله عنهما وأرضاهما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خاشعا متخشعا متذللا متواضعا فمتضرعا. هذه هي السنة في الخروج أن يخرج خاشعا أي لا يدمن الالتفات يمنة أو يسرة وإنما يكون عليه سيم الخشوع والوقار وقوله متذللا وفي رواية متبذلا الجذلة هي الثياب التي ليست لها شأن بمعنى أنه لم يعتني بجميل الثياب على خلاف العيد فإن السنة أن يلبس له أحسن ما يجب أن يتجمل لأنه يوم عز للإسلام ولكن هذا اليوم يوم ضراعة واستكانة وفاقة وحاجة واستفهام واستغفار وسؤال الله الحلم والعفو فلذلك شرع له أن يظهر بحالة تناسب المقام. قالوا متبدلا يكون ثيابه غير مبالغ فيها لكن لا يمنع هذا أن يكون نظيفا فلا يخرج وهو نتن الرائحة خاصة إذا كان مأموما لأنه يؤذي الناس واجتماع الناس بعضهم مع بعض قد تؤذيه من الروائح الكريهة ولذلك يشرع له أن يخرج بثياب ليست بذات الشأن وأيضا لا يبالغ في الطيب والتزيين، وكذلك لا يبالغ في رفاهة الثياب. ثم إذا انتهى إلى المصلى فإنه للعلماء قولان. قال بعض العلماء يبتدئ بالخطبة والدعاء قبل الصلاة، وهذا فيه حديث مسلم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم دعا ثم صلى. والقول الثاني أنه يبتدئ بالصلاة قبل الخطبة، فإذا صلى بالناس صلاة الاستسقاء بعد ذلك راق المنبر ثم خطب ودعا، وهذا القول الثاني هو الأقوى. وأما ما روى ما لأنه يؤيد حديث عائشة وحديث أنس بن مالك رضي الله عن الجميع، وحديث عبد الله بن زيد أجيب عنه كما اختاره بعض المحققين ويميل إليه الحافظ بن حجر أن الأحاديث التي ذكرت الخطبة التي ذكرت الدعاء قبل الصلاة لا تعارض الأحاديث التي ذكرت الخطبة بعد الصلاة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعاء وضراعة حتى انتهى إلى المصلى، فمن رأى ضراعته ودعاءه خاصة وقال لهم إنكم شكوتم إلي جذب دياركم وانقطاع المطر وتأخره عن أوانه عنكم وشدة المؤونة بكم، قالوا هذا فهم منه الصحابي أنه كخطبة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد به أن يبين لهم عظيم رحمة الله لقوله بعد ذلك وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. فمن نظر إلى أن هذا الدعاء السابق من النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الخطبة وبمثابة الدعاء قال خطب ثم قال ثم صلى. وأما الروايات الصريحة القوية فهي أنه صلى ثم خطب، وهذا يختاره بعض العلماء، وللعلماء في هذه الأحاديث المختلفة أوجه، منهم من يقول السنة أن يبتدئ بالخطبة ثم يصلي، ومنهم من يقول العكس أن يصلي ثم يخطب على الصورة المعهودة المعروفة عندنا. القول الثالث يقول يخير، إن شاء قدم الخطبة ثم صلى، وإن شاء خطب ثم صلى، يعني إن شاء صلى ثم خطب أو خطب ثم صلى، فكل جائز ولا حرج عليه في ذلك، والأمر على السعة والخيار. هذا مذهب بعض العلماء رحمه الله. هذا بالنسبة لابتدائه. فإذا ابتدع الصلاة صلى كصلاة العيدين، صلى كصلاة العيدين يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا على أصح أقوال العلماء، وذلك الحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك أنه جعل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كصلاته في العيدين. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في العيدين من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد تقدم معنا أنه كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. وقال بعض العلماء بعدم مشروعية التكبير، والأقوى أنه يشرع. ثم إذا انتهى من التكبير قرأ، ثم بعد انتهائه من الركعتين واستسلامه لها يقوم على المنبر، وإذا قام على المنبر فالسنة أن يستقبل الناس ثم يقول الوارث، وهذا هو الأصل، ولا يخطب خطبة مقصودة، لأن ابن عباس أنكر ذلك وقال ولم يكن يخطب كخطبتكم هذه، كأن ابن عباس فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الخطبة. وتوضيح ذلك أن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قام أمر بالمنبر، يعني أن يخرج إلى المصلى، ثم إنه عليه الصلاة والسلام ذكر الصلاة قال ثم قام على المنبر واستقبل الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إنكم شكوتم إلي جذب دياركم وتأخر الغيث عنكم وشدة المؤونة بكم، ثم قال وإن الله قد وعدكم أمركم أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، إن الله قد أمركم أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، لا اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، فأنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا وبلاغا إلى حين. هذا هو المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام من جهة كونه قال إنكم شكوتم إلي جذب دياركم وتأخر الغيث عنكم، فهذه الجملة كأنها نوع من الخطبة. ولذلك الذي يظهر بعض العلماء يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الخطبة وإنما أراد أن يهيئ الناس للدعاء، وعلى هذا فلا يشرع أن يخطب خطبة مقصودة، هذا اختيار بعض العلماء رحمة الله عليهم. وعلى هذا يتخرج إنكار ابن عباس رضي الله عنهما لأن ابن عباس رضي الله عنه لما قال للصحابة لما قال للتابعين ولم يكن يخطب كخطبتكم هذه يدل على أن ابن عباس فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصد التهلي وأن الدعاء ولم يقصد الخطبة. وبناء على ذلك ينبه على أنه يشرع للإنسان إذا صلى بالناس صلاة الاستسقاء ألا يتحدث كثيرا عند استقباله للناس، ويقتصر الأفضل أن يقتصر على الوارد، ويكون محور كلامه على الجزئيتين هاتين شكوى الناس من الجد والبلاء، ثم يذكرهم بما هم فيه من الذنوب باختصار، ثم بعد ذلك يشرع في الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال عليه الصلاة والسلام هذا شرع في الدعاء وابتهل لله عز وجل، وما زال يرفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه، وما رؤي عليه الصلاة والسلام رافعا يديه أشد ولا أبلغ من رفعه يوم استسقى وحين استسقى صلوات الله وسلامه عليه، فكان يبالغ ويرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه من شدة إلحاحه على الله عز وجل وإظهاره للهيئة التي تدل على كمال فقره وشدة حاجته لرحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا هو السنة في صفة الدعاء أثناء الاستسقاء وحال الداعي الذي يدعو الله عز وجل ويسأله عن الخطيب. ثم إذا فرغ أو كاد في آخر الدعاء فالسنة أن ينحرف إلى القبلة، ثم بعد ذلك يحول رداءه ويستمر في الدعاء ويوصي الناس بهذه السنة. وسنبين المقصود من هذا عند ذكر المصنف رحمه الله لهذا. ثم نزل عليه الصلاة والسلام فما نزل إلا والمطر على رؤوس الناس، وما زال فيهم حتى إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من شدة المطر فروا إلى الكن، يعني إلى الأماكن التي تسترهم من المطر، فلما رأى عليه الصلاة والسلام سرعة ذهابهم ضحك حتى بدا نادي ذا صلوات الله وسلامه عليه، وتشهد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن وبالصيام والصدقة، وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس،
وإذا أراد الإمام الخروج لها يعني الخروج لصلاة الاستسقاء وعد الناس يقول لهم في يوم كذا سنخرج للاستسقاء، فإذا حدد لهم يوما يخرجون فيه للاستسقاء فإن الناس تتهيأ لهذا اليوم بالتوبة والاستغفار وإصلاح أحوالهم، ويكون ذلك بما ذكره المصنف رحمه الله. وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة في حديث عائشة ما يشير إلى هذا. ولذلك لا يغير الله أحوال الناس مما هم فيه من البلاء حتى يغيروا ما هم فيه من المعصية، كما قال بعض السلف ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فإذا تاب الناس تاب الله عليهم، وإذا استغفروه غفر لهم، وإذا استرحموه رحمهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا قحط المطر وتأخر فإن هذا إشارة إلى ما هم فيه من البعد عن الله وكثرة الذنوب والمعاصي، وكأنه نذير أن يتوبوا إلى الله وأن يراجعوه قبل أن يعمهم بعذاب. فإذا راجعوا أنفسهم شرع لهم أن يتوبوا فيما بينهم وبين الله، فالحقوق الواجبة كالصلوات ونحوها يحافظون عليها، والحدود المحرمة كالفواحش ونحوها يقلعون عنها، وحقوق العباد أيضا ينتبهون لها كحقوق الأقارب من بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران وتفقد أصحاب الحقوق كالعمال والمستخدمين ونحوهم. كل هذا يغير الإنسان من حاله حتى يغير الله ما به ويصلح الله حاله، لقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فإذا غير العبد من حاله غير الله ما به. ولذلك لما رأى قوم يونس أمارات العذاب وأمارات الصخب والغضب من الله عز وجل وتغيرت السماء وتلبدت خرجوا إلى الله رجالا ونساء أطفالا كبارا وصغارا حتى أخرجوا دوابهم وبهائمهم، وما زالوا في البكاء والتضرع والاستغفار حتى رفع الله عنهم العذاب، وهي القرية الوحيدة التي رأت أمارات العذاب وسلمها الله من عذابه. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هذا من رحمة الله عز وجل ولطفه بالعباد. نعم.
وأمرهم بالتوبة من المعاصي،
وأمرهم بالتوبة لأن التوبة ترفع وتدفع عن الإنسان البلاء ولذلك إذا تاب العبد تاب الله عليه، وبالتوبة يزول البلاء لأن سببه الذنب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. فشرور النفس هي التي تجلب البلاء، فإذا تاب من شرور النفس تاب الله عليه ورفع البلاء عنه.
والخروج من المظالم،
قال تعالى: واستغفروه لعلكم ترحمون. فالتوبة سبب من أسباب الرحمة، فإذا أكثر ولذلك إذا أكثر الإنسان من الاستغفار رحمه الله عز وجل، كما قال سبحانه: واستغفروه لعلكم ترحمون. فمن أسباب رحمة الله بعبده أن يكثر العبد من الاستغفار، إذا أكثر من الاستغفار رحمه الله عز وجل. وقوله والخروج من المظالم، يعني إذا كان يعلم أنه أكل مال أحد أو شتمه أو سبه أو عابه أو آذاه، يذهب إليه ويقول: يا فلان، إني ظلمتك في كذا، فإن شئت أن تأخذ بحقك أعطيتك حقك، وإن شئت أن تعفو فجزاك الله خيرا. ونحن هذا من الكلام الذي يكون به تطيب خاطر المظلوم. وإذا أخذ الناس حقوقهم وردت المظالم إلى أهلها، رفع الله البلاء عن الناس، ورفع الله البلاء عن من ابتلاه بسبب ظلمه للناس وأذيته لهم.
وترك التشاحن،
وترك التشاحن، لأن الخلاف والفتن التي تقع بين الناس وتفرق جماعة المسلمين وتؤذيهم من السباب والشتائم ونحو ذلك من الأمراض التي تقع بين الناس بسبب ما يكون من فتن الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم ما يفتح الله من زهرة الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فهذا يدل على أن الناس إذا انخرطوا في الدنيا ألهتهم عن الآخرة، فتقع بينهم الشحناء والبغضاء. فيوصيهم الإمام ويوصيهم الخطيب أن يتركوا الشحناء وأن يصلحوا ذات بينهم، لأن الله أمر بذلك فقال: واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فالمسلمون كالجسد الواحد، ينبغي أن يعطف بعضهم على بعض. فإذا كان الناس في قحط وشدة أو أصاب الناس القحط والشدة فلينظروا ما هم فيه. فإذا نظروا إلى اثنين بينهم مخلصون سعوا في الصلح بينهم وجمع الشمل وإزالة ما بينهم من الشحناء والبغضاء، وهذا واجب ومنبغي في سائر أيام السنة وفي سائر أحوال المسلمين، فضلا عن مثل هذه الحالة التي فيها شدة وبلاء. المنبغي على المسلمين دائما أن تكون مجالسهم معمورة بالصلح بين الناس، وكان الناس في خير ورحمة حينما كان بعضهم يوصي بعضا بالصلح، حتى قل أن تجد المشاكل الزوجية والأمور التي تقع بين الناس تصل إلى القضاء بسبب وجود أهل الحل والفضل والنبل الذين كانوا يسعون بالصلح بين الناس. فكانت الناس في رحمة، مع أنهم كانوا يعيشون في فقر وشدة وحاجة، ولكن كانوا في رحمة من الله بسبب حفظهم على المودة وإصلاح ذات البين. ولما فقد الناس هذا كثر الشر بينهم. يقول بعض العلماء إن وجود الشحناء بين الناس ترفع الخير عن الأمة، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان معتكفا أري ليلة القدر، فتلاحى رجلان في الدين، أبي بن أبي حذرة الأسلمي رضي الله عن الجميع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضع هكذا لصاحب الدين، ثم قال للمدين: قم حقضي، ثم قال للصحابة صبيحتها: أريد ليلتكم هذه. فتلاحى رجلان فرفعت وعسى أن يكون خير، يعني أثناء الخصومة رفعت ليلة القدر، حتى كان بعض العلماء يقول إن هذا مثال على ما جعل الله في الخصومة من البلاء على الأمة، حتى إن ليلة القدر مع ما فيها من عظيم الأجر والخير للناس رفعت عن الناس بسبب الخصومة والشحناء. وقد جعل الله الشحناء سبب الفشل والخيبة، فقال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فينبغي للإمام أن ينصح الناس باجتماع القلوب وتآلفها وتراحمها وتعاطفها، وهو خير الذي شهد الله به في المجالس، فقال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وعظيما من الله ليست بالهين، فإزالة الشحناء مطلوبة عند الاستسقاء ومتأكدة في كل وقت. يعني ينبغي دائما للمسلمين أن يتواصل وأن يوصي بعضهم بعض بإزالة ما بينهم من الشحناء والخلاف. نعم.
وبالصيام،
وبالصيام، لأن الصيام من أفضل القربات وأحبها إلى الله عز وجل، وذلك لما فيه من الإمساك على شهوتي البطن والفرج قربة لله سبحانه وتعالى، ولما فيه من الإخلاص لله عز وجل، فهو العبادة الخفية التي استأثر الله بثوابها وأجرها. نعم.
والصدقة دي.
يعني يقول لهم صوموا واستكثروا من الصيام، فإذا كان مثلا وعدهم في أسبوع قادم في يوم من أسبوع قادم يكونون قبل هذا اليوم يستكثرون من الصدقات والصيام والصلوات وذكر الله عز وجل حتى يكون حالهم أدعى للإجابة من الله سبحانه وتعالى.
ويعدهم يوما يخرجون فيه،
ويعدهم يوما يخرجون فيه، يحدد لهم يوم ويقول في يوم كذا سيكون استسقاؤنا، ويخرج الناس في صبيحة ذلك اليوم للاستسقاء وسؤال الله عز وجل الغيث. نعم.
ويتنظف ولا يتطير،
ويتنظف بمعنى لو أن يغتسل، وكذلك أيضا يتنظف بمعنى أن لا يكون على ثيابه من القدر والنتن خاصة مع اجتماع الناس، كما أنه يتنظف الإمام يتنظف المأموم لأن الناس يستضرون بالروائح الكريهة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم والبصل أن يقرب المصلى. ويتنظف ولا يتطيب لأن الطيب فيه بالغ زينة، ولذلك ليس العيد ليس الاستسقاء بعيد كالجمعة والعيدين يشرع له التطيب، ولم يتطيب عليه الصلاة والسلام، ولذلك يخرج على حالته، وظاهر قوله متبذلا يدل على أنه لم يكن متطيبا عليه الصلاة والسلام.
ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا،
ويخرج متواضعا، التواضع المراد به توطئة الكنف، والتواضع مندوب إليه ومأمور أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال لقد أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، فالتواضع مطلوب ومنبغي، وكلما كان الإنسان في نعمة من الله عز وجل فإنه ينبغي أن يتواضع لها، ولذلك كلما طابت نفس الإنسان كلما كمل تواضعه، ومن كانت سريرته على خير أظهر الله تلك السريرة الطيبة المباركة من خلال شمائله وأدابه التي تدل على سماحته وتواضعه، ولو لم يكن في التواضع إلا قوله عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، وهذه السمات لا توجد إلا عند المتواضعين، وكلما زاد خير الإنسان كلما تواضع، إن كريم الأصل كالغصن كلما ازداد من خير تواضع وانحنى، فالإنسان إذا طاب أصله وطابت سريرته ظهر ذلك الطيب على شمائله وآدابه، فيتواضع بمعنى أنه لا يتكبر ولا يصعر خده إذا خرج للصلاة، ولكن يخرج على صفة تدل على ذلته لله سبحانه وتعالى وانكساره لأنه يوم فاقة وفقر وحاجة لله عز وجل. وقد جاء هذا النص في حديث ابن عباس خرج متواضعا، خرج عليه الصلاة والسلام وفيه شعار المتواضعين، ويتأكد هذا في حق الأخيار والعلماء والصالحين كطلاب العلم ونحوهم، فهم أحق الناس بهذه الخلة الكريمة التي يحبها الله ويرفع أهلها، قال صلى الله عليه وسلم ما تواضع أحد لله إلا رفعه.
متخشعا،
متخشعا أي متعاظما أسباب الخشوع من السكينة، وأصل الشيء الخاشع الذي فيه سكون وهدوء ليس فيه صعب ولا لغط ولا لغو، ولكن فيه سكينة ووقار تدل على حالة من الذلة لله سبحانه وتعالى والانكسار.
متذللا،
متذللا من الذلة، وذلك كما قلنا لأن الحال والمقام يقتضي هذا، المقام مقام سؤال، والسائل إذا سأل ربه ينبغي أن يظهر لله عز وجل الذلة والانكسار، ولذلك تكون ذلته أن يطأطع رأسه مثلا، أن يكون مطأطع الرأس ظاهرا عليه أثار الخوف والوجل من الله سبحانه وتعالى حتى يرحمه ولا يخيبه فيرد عليه سؤاله ولا يجيب استسقاءه، فكل إنسان يخرج كل أمل أن الله يرحمه، وما يدريك فلعل الله أن يجعل دعوتك هي المجابة ويرحم بك هذه الأمة ويكون لك أجر هذا الدعاء وأجر هذا الخير الذي تصاب به الأمة، وما ذلك على الله العزيز. وفي الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، فالله لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأشكال ولكن ينظر إلى القلوب، إذا خرج الإنسان بذلة واستكانة وفاقة لله عز وجل فإنه أحرى أن يجاب. نعم.
متضرعا،
متضرعا من الضراعة والجبال بالسؤال،
ومعه أهل الدين والصلاح،
ومعه أهل الدين والصلاح، لذلك أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استسقى بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العباس عبد المطلب، ويكون معه أهل الدين والصلاح كالعلماء والأخيار الذين عرفوا بالاستقامة والتمسك بالكتاب والسنة والعبادة على منهج السلف بعيدا عن البدع والأهواء، أهل خير وأهل تمسك بالدين. فمثل هؤلاء فهم أرجى بإذن الله عز وجل الإجابة لما فيه من الخير والاستقامة والالتزام بدين الله عز وجل. وكلما كان الإنسان أكثر صلاحا واستقامة كلما كان أرجى الإجابة، فإن الله سبحانه وتعالى يذكر من ذكر وعد الذي يكون على استقامة وذكر الله عز وجل بالطاعة والخير فإن الله يذكره، ومن ذكر الله في الرخاء ذكره في الشدة. فلذلك يخرج بأمثال هؤلاء من العلماء وطلاب العلم والأخيار الصالحين، يخرج بهم لأن الصلاة كانت تقام في الصحراء، فإذا خرج يخرج من حوله من الأخيار والصالحين ونحوهم من أهل الفضل والنبل. وهذا أدعى لإظهار الحاجة لله سبحانه وتعالى، على خلاف ما إذا خرج بأهل الدنيا من الأغنياء والأثرياء فإن الحال يكون على عكس هذا تماما. نعم.
والشيوخ،
والشيوخ لأن كبار السن انكسرت قلوبهم، ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإمام قال أكبرهم سنا، فإن كانوا في السلم سواء فأكبرهم سنا، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. وكبر السن مظنة يكون الإنسان أقرب إلى الآخرة، لأن كبار السن فيهم خشوع وقد جرب الزمان وعزفت نفوسهم عن الدنيا وأقبلوا على الآخرة، فالخشوع منهم أكثر، ولذلك يكون الدعاء منهم أرجى الإجابة من غيره. فالمهم أن يتعاطى أسباب الإجابة للدعاء. وبعض العلماء يستدل لهذا لحديث ابن ماجه لولا شيبان الركع وصبيان الرطبة وبهائم رتع لصبت العذاب عليكم صبا، ولكنه متكلم في إسناده. هذا الحديث تكلم العلماء رحمهم الله على إسناده.
والصبيان المميزون،
والصبيان المميزون لقلة ذنوبهم وعدم بعد لأنهم غير مكلفين، ولذلك يكون دعاؤهم وسؤال من الله عز وجل أفضل الإجابة، مع أن خروج الصبيان فيه نوع استرحام لله عز وجل، فإن الإنسان إذا خرج بأطفاله ونحن من الصغار فيه نوع من الذلة لله عز وجل.
وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا.
اختلف العلماء في أهل الذمة، وأهل الذمة كما هو معلوم إذا فتحت بلاد الكفار وكانوا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى وأحبوا أن يبقوا على دينهم ويدفعوا الجزية، فهؤلاء هم أهل الذمة. أما من جاء من الكفار إلى بلاد المسلمين ودخل بأمان من واحد منهم فإن أمانه يكون لجميع المسلمين، لحديث علي الصحيح ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وهم حرب على من سواهم. فإذا دخل إلى المسلمين هذا يسمى مستأمن، فالكافر إذا دخل بلاد المسلمين مستأمن، لكن إذا كان من أهل من اليهود والنصارى هم أهل الذمة إذا كانوا ممن يدفع الجزية. فأهل الذمة اختلف العلماء رحمهم الله، لو خرج المسلمون للاستسقاء هل يخرجون معهم أو لا؟ فاتفقوا على عدم السماح لهم أن يخرجوا منفردين في يوم معين، لأنهم إذا خرجوا منفردين في يوم معين ربما امتحن الله العباد فنزل الغيث في اليوم الذي استسقوا فيه فتحصل الفتنة للناس، وربما ظنوا أنهم سقوا باستسقائهم، ولذلك لا يشرع أن يمكنوا من الاستسقاء عن منفردين. لكن اختلف العلماء إذا طلبوا الخروج مع المسلمين فخرجوا مع المسلمين المستسقين فهل يشرع ذلك أو لا؟ قال بعض العلماء كما اختاره المصنف رحمه الله إنه يجوز أن يخرجوا مع المسلمين ولكن يعتزلوا المسلمين لا يصلون معهم حتى لا تكون لهم يد منا، ولذلك إذا ظهر الفضل كانت نسبته للمسلمين وهم أحق بذلك وأولى به، لأنهم على دين الله الصحيح وأولئك على دينه المبدل المحرف المغير، ولذلك لا يؤمر أو لا يشرع أن يكونوا مع المسلمين في المصلى في نفس المصلى، وإنما يعتزلون ويكونون بناحية غير ناحية المسلمين.
فيصلي بهم ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير خطبة العيد،
يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير، وهذا كما ذكر بعض العلماء إلحاقا بصلاة العيد على ظاهر حديث ابن عباس حينما وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستسقاء أنها كصلاة العيد.
ويكثر فيها بالاستغفار.
وإن كان الأولى والأقوى أن يستفتح بحمد الله عز وجل، لكن لو كبر وهو يتأول قول لا له سلف من العلماء قالوا به. وإن كان الأولى والأقرب للسنة أن يبدأ بحمد الله عز وجل والثناء على الله سبحانه وتعالى على ظاهر الحديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي تقدمت الإشارة إليه وعند أبي داود وغيره في السنن. نعم.
ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به.
كقوله تعالى: فقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فلذلك لما ورد هذا النص في كتاب الله عز وجل دل دلالة واضحة على أن الاستغفار من أعظم الأسباب التي يرحم الله بها عباده فيسقيهم الغيث. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ولا يقف الأمر عند هذا، بل إنه سبب في وضع البركة في الأموال والأولاد. فمن أكثر الاستغفار فإنه يخرج من ذنوبه، وإذا خرج الإنسان من ذنوبه فإنه خرج من أسباب البلاء، وكان ذلك من أعظم الأمور التي يجعل الله بها له خير دينه ودنياه وآخرته. نعم.